صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. بحثنا بإذن الله تعالى هذه الليلة عن العادل وارتباطه بالتشريع السماوي. نعم، الآية المباركة تقول: شرع لكم، الخطاب للبشر، من الدين ما وصى به نوحا باعتباره النبي الأول الذي أنزلت عليه شريعة شبه متكاملة. والذي أوحينا إليك، ذكر بعد نوح نبينا صلى الله عليه وآله لأنه الأعظم، ثم وما وصينا به، المذكور الخمسة أولي العزم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، لاحظوا التعبير العظيم، شرع لكم من الدين ما وصى وما أوصينا، أما في خصوص رسول الله وما أوحينا إليك. هناك ميزة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ميزة في ذاته، ميزة في شريعته. إذن بحثنا هذه الليلة عن التشريع الإلهي، ما هي مميزات هذا التشريع؟ طبعاً لا يتسع الوقت لأن نذكر الفوارق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي، ولكن بإيجاز نذكر. أولاً نقول: من هو الذي له الحق في أن يشرع؟ نعم، نقول الذي له الحق أن يشرع هو الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون من أرض وسماء ونبات وإنسان. نعم، وهو يعرف مصالح هذا الإنسان ومضاره وما يسعده وما يشقيه، الله يعرف. هذه ميزة. ومن جهة أخرى، الله تبارك وتعالى غني في ذاته وغناه في ذاته ها يجعله يجعل تشريعاته فوائدها منصبة على الإنسان فقط على المشرع له، واضح؟ بينما لو كان المشرع أرضياً، ماركس عنده قوانين، ها؟ وشرع في الاقتصاد، زين. إذا كان المشرع غير الله، هذا المشرع أولاً محدود في علمه، فلا يعرف مصالح العباد ومضارهم، وثانياً هو ضعيف ومحتاج فينتفع شخصياً من تشريعاته، على قولتنا جر النار إلى قرصه. نعم، فسوف تكون في تشريعاته قصور، ولهذا تشريعات اللي صادرة من الأرض ما كتب لها الدوام، شيوعية نعم ما كتب لها الدوام، والآن الرأسمالية تعاني من مشاكل كثيرة في الاقتصاد. نعم، ليلة واحدة أنا قرأت في بعض المجلات الصحف الأمريكية، ليلة واحدة انطفأ الكهرب في نيويورك، وما تحصى تلك السرقات اللي حصلت تلك الليلة، لأنه لا يمتلكون مراقبا من الداخل يحجزهم عن السرقة وعن كذا، لا، يحكمهم قانون وفيه جزاء نعم رادع ما دام مراقبا. أجل ما يصلح الموجود الأرضي أن يشرع قانونا، خلاص. إذن نحن مع الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى شرع للإنسان، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به أولي العزم إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فالمشرع هو الله، والله يعلم الغيب، يعلم ما يصلح للعبد، ما ينفعه وما يضره. نعم، هذا الميزة الأولى في التشريع الإسلامي أو الديني. الميزة الثانية، التفتوا، أن التشريع الديني جاء موافقاً للفطرة الإنسانية، جاء موافقاً للفطرة الإنسانية التكوينية. كل إنسان عنده فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، سماحة الإمام السيستاني الله يحفظه وجميع المراجع في تفسير قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يقول هذا الإلهام إلهام تكويني، الله تبارك وتعالى أعطاك ضميرا وأودع فيه أصول التشريع، تكوينا أودع فيه أصول التشريع. ويأتي دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يفصلون ما أودعه الله في فطرتك، تفاصيل، نقطة مهمة جدا. فألهمها إلهام مو تشريعي، إلهام تكويني، فألهمها فجورها وتقواها، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب تكوينا، زينه تكوينا. إذن هذه ميزة في التشريع الإلهي، لا توجد هذه الميزة في التشريعات الأرضية. وكره إليكم الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تأملوا، كره أيضا من الناحية التكوينية، فيكون التشريع صلوا صوموا، ها بلي نعم كونوا مع الصادقين كذا، هذا التشريع موافق للفطرة التكوينية. واضح الكلام؟ ألهمها، زينه، كره إليكم. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في ميزة التشريع الإلهي العظيم، أنه يساهم، التفت دقق، يساهم في تكوين هذا الإنسان، يجعله إنسانا صالحا أن يعيش سعيدا في الدنيا، ويؤهله أن يعيش سعيدا في الآخرة. فهذا التشريع هو يصنعك، هو يكونك. فأنت كلما كنت ملتزما أكثر صارت عندك شنو؟ مؤهلات أكثر أن تكون لائقا لأن تعيش في الحياة الأخرى. ولهذا الحياة الأخرى ترى درجات، الحياة الأخرى درجات. المقام الذي يعيشه سلمان المحمدي هذا العارف والعابد، نعم، يختلف عن المقام الذي يعيشه المؤمن العادي اللي في أسفل درجات الجنة، يختلف. المؤهلات تكوينية، ليس بين الله تعالى وبين أحد من نسب، لا. تريد أن تنال مقاماً هناك في الجنة، مقاماً مميزاً في الجنة، عليك بتطبيق الشريعة المقدسة هنا في دار الدنيا، وهي الفرصة الوحيدة. ها، دار الدنيا هي الفرصة الوحيدة التي يمكنك أن تؤهل نفسك للعيش هناك. فكلما كنت هنا ملتزما أكثر، عارفا أكثر، عارفا، عالما، عاملا، ها، كانت مؤهلاتك أكثر، أخذت لك مكانة في العالم الأخروي أكبر وأرفع هناك. فالتزم بالأعمال العبادية، بالصلاة، بالصوم، نعم، ببر الوالدين، ابتعد عن الفواحش، عن خذ كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقي في نهج البلاغة، اقرأه أيها المؤمن، اقرأه وصغ نفسك على ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف المتقين. الإمام وصف المتقين لهمام، وتفاعل تفاعل تفاعل همام، فرغ الإمام من كلامه، مات همام، مات. الإمام قال هم أنا كنت متخوف عليه. هكذا تصنع المواعظ في أصحابها. نعم، واضح. خذ خطبة أمير المؤمنين في وصف المتقين، وحاول أن تتصف بهذه الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين. خب، إذن هذه الميزة في التشريع الإلهي، أنه تشريع يدخل في بناء وتكوين الشخصية الإنسانية، يبنيك، يجعل منك إنساناً مؤهلاً لأن تحوز درجات في الآخرة أو العكس، أو يشقى الإنسان كما شقي الشمر مثلاً وعمر بن سعد وغيره وينال دركات في الجحيم. نعم، من الميزات التي امتاز بها التشريع الإسلامي أنه راعى الفضائل التي تميل إليها الفطرة. ما هي الفضائل؟ الفضائل التي تميل إليها الفطرة مثلاً شكر المنعم، شكر المنعم، أن تشكر الله تبارك وتعالى، هذا تشريع فطري، الله يستحق الشكر، الله تعالى يستحق العبادة، يستحق الذكر، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد والشكر بعد الله للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، به أنقذنا الله من الشرك والضلال، به هدانا الله، ثم للأئمة الأطهار، لإمامنا الحجة ولي النعمة صلوات الله وسلامه عليه، يقول ولولانا لاصطلمتكم اللأواء واستولى عليكم الأعداء. وستكون ليلة مخصصة للإمام الحجة لأنه من مقتضيات عدل الله تبارك وتعالى. فالشكر له، لنا فيكم عين، ولولانا لاصطلمتكم اللأواء، لنا عين فيكم ترعاكم. ثم الشكر لمراجعنا، لولاهم ما عبد الله بعد الأئمة الأطهار، هم الذين سهروا وحفظوا لنا التراث واستنبطوا الأحكام وتصدوا، نعم، كالشيخ الأعظم الأنصاري والمرتضى والمفيد، نعم، والمراجع العظام السيد السستاني، السيد الخوي، السيد الحكيم، الأعلام العظام جميعا، أيضا الشكر لهم. كذلك الشكر للوالدين وبالوالدين إحسانا، ما لم يأمرك أبوك أو أمك بمعصية الله تبارك وتعالى، وشدد على قضية الوالدين. الشيخ الصدوق يروي رحمه الله أن شابا حضرته الوفاة واستنطقوه بالشهادة ولم يتمكن، ما انعقد لسانه، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا له يا رسول الله هكذا، هذا مسلم، صلي ويانا يصوم، الآن حضرته الوفاة ومو قادر ينطق. قال له رسول الله ماذا ترى؟ قال كلما أردت أن أنطق أشوف ثعبان جاي بيلهمني أسود ما أقدر. قال ألي هذا الشاب أم؟ قالوا بلى هذه أم. التفت إليها صلى الله عليه وآله أنت راضية عليها أم غضبة؟ قالت له أنا غضبة، هاي مو خوش إنسان، يعق والدته. استرضاها الرسول صلى الله عليه وآله، رضيت، انطلق لسانه، هكذا عقوق الوالدين، انطلق لسانه وقال الشهادة وتوفي. وقال في حق الأب أنت وما تملك لأبيك، من باب الأخلاق وإلا الواجب على الولد أن ينفق على أبيه إذا كان الأب عاجزاً، يجب عليه أن ينفق عليه، ولكن من باب الأخلاق يقول له أنت وما تملك لأبيك. كذلك يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كانوا عاجزين عن العمل، ولا تقل لهما أوف وو إلى غير ذلك. وعليك أن تحظى بدعاء والديك لك، ما دام أمك على قيد الحياة أبوك على قيد الحياة. نعم، وبروا آباءكم تبركم أبناءكم، والقائمة قائمة التوصيات كثيرة. أيضا هذا من هدي الفطرة، الشكر للوالدين. بعد وراعى حقوق الجيران، لأن الجار نعم تربطك به وشيجة، وشيجة جغرافية، جارك في بيتك، جارك في فراشك، الزوجة هذا جارك تعتبر جار، الزوجة جارتك في فراشك، وجارك بلحاظ البيت. نعم، أيضا للجيران حقوق، ألا تؤذي بقطار جدرك، أن تحسن إليه، أن تتحمل أذاه. نعم، وهكذا حقوق الجيران. ثم توسع الإسلام، بل قال حتى من يشاركك في الإنسانية. أيضا هناك حقوق عامة في نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، إما أن يجمعك معهم الدين أو يجمعك كونك إنسان وهو إنسان. هناك حقوق لهذا الإنسان، هناك حقوق. نصراني كبير السن في عهد أمير المؤمنين عليه السلام يتسوى لمد إيده، تفت الإمام نعم بعض أصحابه الإداريين المسؤولين، قال هذا منه نصراني، ليش ما تعطونا من أموال المسلمين من بيت المال؟ رجال شايب استعملتموه كاد وتعب إلى أن عجز عن العمل، وبعدين شنو؟ يمد جوع أو يمد إيده؟ لا، أعطوه، له حق العيش. حتى هذا النصراني له حق أن يعيش. طوه نعم، قالوا له هذا ما يواليك، قال مو شرط، له الحق أن يعيش، لكن لا يحدث فتنة، هذا شيء آخر، يحدث فوضى لا يحاربنا. أما يريد يبقى على نصرانيته كيف، وله الحق أن يعيش. شوف لنا الحقوق تتوسع. نعم، فحق الجار حق المؤمن ما شاء الله. الإمام الصادق عليه السلام ذكر في رواية لطيفة يمكن 30 حق أو أكثر: ألا تسخر به، ألا تغتب، غيبة المؤمن حرام، أن تذكر معايبه حرام مو مكروه، حتى في حال الضرورة بمقدار الضرورة، زواج أو كذا حتى لا يصير غش أو كذا تجوز بمقدار المشورة أن تذكر شيء من صفات هذا الشخص، ما يصلح لك تتزوج من عنده مثلا بهالمقدار، لكن في غير موارد الضرورة. أو نقد المقالات الباطلة التي إذا لم ننقدها يستلزم ماذا؟ ها؟ يستلزم الغش لأفكار الشباب، أفكار المسلمين. إذا واحد عنده مقالات باطلة يخالف، يقول السيد الخوي رحمه الله: ننقدها نقدا علميا حتى لو كانت النتيجة الناس ستكتشف أن هذا ما عنده بضاعة، ما يفهم، مو عالم، ما يخالف، لأن حفظ الحقيقة أهم. ولهذا احنا عندنا الشيعة باب الاجتهاد مفتوح، باب النقد مفتوح، النقد البناء، النقد البناء مفتوح حتى يتكامل العلم وحتى تحفظ الحقيقة. وهكذا الأطباء والمهندسون فيما بينهم نعم ينقدوا بعضهم الآخر من أجل مثلا المحافظة على الحقيقة. والخالق إذن من الحقوق حرمة الغيبة، حرمة النميمة وهكذا، بل حتى للحيوان حق. نعم يجب عليك أن تحافظ على أموالك، على الغنم اللي عندك، على كذا، نعم توكلهم، شربهم بهيمة، ويحق لك أن تذبح الذبيحة ضمن شروط معينة، لكن يشترط أن تكون السكين حادة. ليش؟ لأن إذا مو حادة يتعذب هذا الحيوان، ما يصير يتعذب، حرام. أو النطيحة والمتردية والموقوذة اللي أصابها مرض شديد وماتت من شدة مرضها، حرام تأكلها. عجيب، هناك حكمة إلهية حتى للحيوان حق، مو الغرب اللي يراعون حقوق الحيوانات نعم ويجوزون قتل البشر بالآلاف نعم في هيروشيما وغيرها. الإسلام هو اللي راعى حقوق الموجود، حقوق الحيوان. الإسلام نعم هناك أحكام كثيرة تصب في حقوق الحيوان وحفظ الحيوان. نعم إذن التشريع راعى هذه الأمور حتى مع الكفار. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وأن استجارك أحد من المشركين شنو؟ أجره حتى يسمع كلام الله. وإذا سمع كلام الله وهو عندك وانتهى، والدين إلى مكان إلى مأمنة، لا تغدر بتقتل به، تقتله وهو عندك، قل إما أن تسلم أو أقتلك. لا، إذا سمع كلامك وصل إلى مأمنة آمنا. حقوق عجيبة في الإسلام، ويؤثرون على أنفسهم. صفة الإيثار في الإسلام، يقول في مجمع البيان بعد أن وضعت الحرب أوزارها في معركة أحد، يقول واحد عندي ابن عم شهيد، قلت لعلي ألحق عليه أعطيه ماي قبل ما يموت. فعلا أدركت ابن عمي فيه رمق، عرضت عليه الماء، قال لي لا، في واحد هناك في المعركة أشد مني عطشا، روح أعطيه. يقول رحت للثاني طيته، قال لي لا، أيضا في ثالث، شنو موت، بيموت عطشان. رحت للثالث ما لحقت عليه مات، رجعت للثاني أيضا فاضت روحه، رجعت للأول ابن عمهم كذلك. ويؤثرون على أنفسهم. تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، فالتشريع راعى أصول الأخلاق، راعى العفة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أجازة، نعم حرم عليك أن تقتل نفسك، حرام. حرم عليك غير القاتل أن تضر بنفسك. أنتوا الآن في ظل كورونا اللي تشوفون التباعد وكذا، تقولون هذا من توصيات الأطباء، أوصى بها الإسلام من قديم على عهد الإمام الصادق عليه السلام. إذا انتشرت بعض الأمراض المعدية، كان الإمام الصادق يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. شنو معنى؟ ما قال له تعال تعال اتكل على الله وخذ راحتك مع المجذوم او غير المجذوم، قبل هذا وقبل هذا، صافح هذا وصافح هذا. لا، السليم صافحه والمجذوم فر منه فرارك من الاسد. وفي بعض الروايات ها الامام يقول هذا المرض المعدي ابتعد عن صاحبي مقدار ذراع. شوف 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 ائمتنا اصول التوصيات منهم عندهم. نعم نعم، فما في ترى ما في منافات. احضر المأتم الشريف، احضر المسجد، اقيم الشعيرة، لكن ضمن الالتزام بتوصيات الاطباء واخذ الحذر واخذ الحذر. على كل حال هذا من التشريعات. ايضا من ميزة التشريع الإسلامي اللي هو موافق للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والذي أكدنا أن الالتزام بالتشريعات الإسلامية تصوغ منك نفسا وإنسانا مؤهلا أن تحظى بالسعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من ميزة التشريع الإسلامي أنه تشريع شامل لكل مناحي الحياة. وقد تسأل كيف يكون شاملا واليوم الإنسان يتطور والحياة تتطور. كانت وسائل النقل في العهد السابق الحمار والجمل، والآن ما شاء الله السيارات والطيارات والقطارات. نعم الحياة تتطور. قد تسألني هل هناك تشريع يصطدم مع هذا التطور في الحياة؟ لا، لا يوجد تشريع يصطدم مع هذا التطور. زين، سؤال آخر غير الأول، هل التشريع الإسلامي نعم جاء مواكبا لهذه الحياة المتطورة؟ أقول نعم، تشريع إلهي. نعم. ليش؟ لأن التشريع هو من خالق هذا الإنسان الذي خلق الشمس والقمر والإنسان والكون، هو الذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع. قد تقول كيف؟ الجواب هناك عدة نظريات لا نريد أن ندخل في تفاصيلها لأن البحث مو للتخصص، هذه عادة تطرح في الحوزة المباركة، ولكن على المنبر لابد من الإشارة إلى هذه المسألة، أن التشريع الإسلامي كيف واكب الحياة المتطورة. الشهيد الصادق مثلا رحمه الله يقول من خلال أن الشارع المقدس ها عنده تشريعات ملأت الكثير من الجوانب، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، الاعتكاف، الكذا، أوفوا بالعقود، كذا كذا، وجعل وترك منطقة الشهيد يسميها منطقة الفراغ. وفي منطقة الفراغ أذن للفقهاء أن يشرعوا فيها، واضح؟ من خلال منطقة الفراغ الإسلام يمكن أن يواكب هذه الحضارة. بعض الأعلام صياغته هكذا يقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثابت ومتغير، فالأحكام الثابتة تعالج ماذا؟ تعالج الحاجة الثابتة في الإنسان. الإنسان بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى التنفس، بحاجة إلى كذا، موجود. وعند حاجات متغيرة كوسيلة الناقل، هذه حاجات متغيرة من ناقة إلى ما أدري شنو، إلى سيارة، إلى طيارة، ها؟ هذا متغير، عندنا أحكام متغيرة. فإذا أحكام الشريعة منقسمة إلى ثابت ومتغير، فالمتغير يعالج الحاجات المتغيرة المتطورة في الإنسان، والثابت يعالج الحاجات الثابتة. إذن هي عدة نظريات. سماحة السيد السيستاني الله يحفظه عنده كتاب كبير عظيم اسمه كتاب قاعدة لا ضرر، بتقرير ولده العلامة آية الله السيد باقر الحكيم، السيد باقر السيستاني، السيد باقر السيستاني. في هذا البحث وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، البحث طويل وشيق، شرح كلمة لا ضرر أنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، لا يوجد حكم ضرري، فأي حكم ضرري في الإسلام منفي. ثم وهو يشرح ولا ضرار، صيغة لا ضرار تختلف عن صيغة لا ضرر، وهو يشرح كلمة لا ضرار شرحا طويلا مفصلا مذكور في الكتاب، توصل إلى نتيجة. النتيجة ما هي؟ أن الإسلام شرع ما يلزم منه عدم وقوع الضرر، شرع ضمن آليات. الآلية الأولى حرم الضرر، أن تضر بنفسك أو تضر بالآخرين. الوسيلة الثانية جعل للولي الأمر سواء المعصوم أو من يأتي بعده وهو الفقيه منطقة يحلل فيها ويحرم، فيستطيع مثلا سماحة السيد السيستاني من خلال هذه المنطقة ولا ضرار من خلال هالمنطقة هذه أن يقول مثلا الشيء الفلاني أحرمه عليكم، مثلا بيع البنزين بطريقة غير مشروعة لا ترضى بها الدولة أنا أحرمه عليكم، مخالفة الأنظمة التي يلزم منها الإضرار بالمجتمع أحرم ذلك عليكم. هو يحرم ينطلق من المساحة التي أتيحت له، سهو ما يسميها قاعدة منطقة الفراغ كما سماها الشهيد الصادق. أنا قلت لن أدخل في التفاصيل، لكن سأذكر هذه الإضاءة. ذاك يسميه منطقة الفراغ، سماحة السيد ما يسميه منطقة الفراغ، وإنما شي يقول انطلاقا من كلمة ولا ضرار أفهم أنا أن الإسلام يريد أن لا يقع الضرر، وحتى يصل الإسلام إلى هالنتيجة أن الضرر لا يقع ينبغي أولا أن يتخذ الأساليب التي تمنع وقوع الضرر. من الأساليب التي تمنع وقوع الضرر أن يحرم الضرر، من الأساليب التي تمنع وقوع الضرر أن يعطي للفقيه مجال أن يشخص المصلحة أو المفسدة ويحلل أو يحرم. صباح السيد. إذن هذا يعطي للتشريع الإسلامي نوعا من المرونة، يجعله يواكب العصر ويواكب حاجات الإنسان المتطورة. طبعا أعزائي هذا منبر، يعني أريد فيه أن أشير إلى الخطوط العامة، والتفاصيل هي موكولة إلى محلها في الأبحاث الحوزوية للمتخصصين. أيضا من ميزة التشريع الإسلامي أنه مبني على دعامتين، أيضا دعامة التعقل، هذا مهم رحمة الله عليكم التفتوا إليها، دعامة التعقل ودعامة التعبد. المشكلة اللي ما يلتفت لها النقطتين ويجعل ما من شأنه أن نتعقل فيه يجعله في ساحة التعبد، والعكس وما من شأنه أن يتعبد فيه يجعل في ساحة ما من شأنه أن يتعقل فيه. الخلط بين المساحتين كما حصل عند الخوارج وعند بعض مثقفي هذا العصر أوقع أوقعهم في مشكلة كبيرة. لهذا التفتوا إلى هذه النقطة. قلنا بأن التشريع يبتني على دعامتين، دعامة التعقل ودعامة التعبد. التعقل يعني هناك مساحة بني عليها التشريع يدركها العقل، العدل حسن، الظلم قبيح، بر الوالدين حسن، الوفاء بالعهد حسن، حفظ الأمانة حسن، الكذب قبيح. نعم، هذه أمور يدركها العقل. كذلك في جانب العقائد، الله عالم، الله موجود، الله عظيم، لا بد من نبي، لا بد من إمام، هذه قضايا تدخل في المساحة، مساحة التعقل، يمكن للعقل أن يدخل ويشتغل ويفهمها. لكن عندي مساحة ثانية في التشريع نسميها مساحة ماذا؟ التعبد. جعل الله تعالى صلاة المغرب 3 ركعات، هي مساحة التعبد. ما يمكن للعقل أن يشتغل ليش المغرب 3، ليش مو 2؟ حرم الله تعالى على المحرم أن يلبس المخيط، ليش؟ ماذا يضره؟ حرم عليه في النهار، خب واضح الحكم، في الليل محل خلاف، أن يستظل بظل في النهار، وهكذا. هذه أمور تعبدية، هذه أمور تعبدية. إذا حاول الإنسان في الأمور التعبدية أن يشغل عقله، هنا تقع المشكلة عنده. ليه أمور تعبدية مو شغلك؟ ليش الأغاني حرام؟ واحد يقول لي أنا إذا أسمع أغاني أنتج أكثر، إن شاء الله ما يحب قوة الإنتاج. عجبت، أنا تحيرت. ناقشه طبيب قال له لا، كثرة الإنتاج لوحدها لا، مو محببة. السرطان ترى هو كثرة إنتاج خلايا في غير محلها، مرض السرطان خلايا تنتج، هذا كثير، مو الكثرة، وإنما هي ضمن نظام معين. أغاني حرام لما تشتمل عليه من مفاسد ومضار، ما استطعت أن تكتشف المصلحة، المفسدة، ما استطعت أنت أن تكتشف المصلحة، فوين تجعل حرمة الأغاني؟ في مساحة التعقل أو مساحة التعبد؟ في مساحة التعبد، تجعلها في مساحة التعبد. فأيها الشباب الكريم، عليك أن تلتفت إلى هاتين الدعامتين، لأن وقوع الخلط بين مصاديق التعبد ومصاديق التعقل، وقوع الخلط بين المصاديق يوجب عندك تشويش. ليش يقتل المرتد؟ عجب، أنت ما تدري، هل هذا في مساحة التعقل أو هذا في مساحة التعبد؟ نعم، هذا شخص سألني قال لي ليش يقتل المرتد؟ قلت له سؤال، لو كان أب يتبرع لأولاده كل شهر يعطيهم هدية تبرعاً من دون عمل. عنده 5 من الأولاد وكل شهر يعطيهم على 1000 تفضلاً ابتداءً. لو أنه في شهر من الشهور أراد أن يحرم واحداً منهم هل يعد هذا ظلماً؟ قال لا، لأن الظلم ما هو؟ الظلم ما هو؟ أن تسلب حقوق الآخرين. هذا ليس له حق على الأب، لأن الأب كان يعطيه من باب التفضل، فلا قبح فيه. قال لا، واضح. قلت له سؤال، تعتقد أن الله هو الذي وهب الحياة؟ نعم. وهبنا الحياة تفضلا أو لنا حق عليه ونستحقها ويجب يعطينا الحياة؟ قال لا، تفضلا. خلاص تفضلا، تفضله هو شرطه، ما دمت مسلما أو ما لم ترتد، إذا حصل الارتداد سأسحب تفضلي ولا نعطيك الحياة. أين القبح فيه؟ أنا سأل هذا المرتد، هو قال له، هو قال إنه قال لي أنا مرتد. ها، قلت له أين القبح؟ وين القبح؟ سألي مرة، ما تعتقد أن الله هو الذي وهب الحياة؟ فإذا عندك مسألة أخطر خطيرة، مو ليش يقتل المرتد، ليش الله مو موجود؟ أما إذا كنت تؤمن بأن الله موجود وتؤمن بأنه هو الذي وهب الحياة، وبعد وتؤمن أنه وهب الحياة تفضلاً بلا استحقاق، فأي قبح؟ نعم، يدركه العاقل إذا كان الباري عز وجل شرط أن وهبية الحياة، أن هبة الحياة مشروطة بأن لا ترتد. الأب يقول لأولاد 5 اللي يعطي كل واحد منهم 1000 شهر، ها، إذا واحد مثلا ها ما يلتزم، ما يروح المدرسة أو ما يبر والدته أو يخرج عن عاداتنا إحنا كعشيرة، لن أعطيه، فقط لن أعطيه. إذا كان عطاء الأب ابتداء وتفضلا وكان مشروطا، أي قبح فيه؟ تفتوا؟ هذا واحد من الأجوبة. طبعا هناك أجوبة أخرى مذكورة في التفاصيل عندنا. إذن هذه هي منطلقات التشريع الإسلامي. فكل من وفق وكل من كان لصيقا بهذه التشريعات علما وعملا كانت مؤهلاته في الآخرة أشد. لاحظوا سيدنا العباس صاحب هذه الليلة صلوات الله وسلامه عليه، مو فقط كذا، يعني لأنه ابن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عنده عدة أولاد، ها، لكن هذا امتاز عنهم، أبو الفضل العباس امتاز عنهم. شو يقول في حقه الإمام الصادق سلام الله عليه؟ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولفاطمة سلام الله عليها وللحسن وللحسين. الله أكبر، هذه صفة. شو يقول في الإمام الصادق؟ وأشهد أنك لم تهن ولم تنكل، يعني عندك إرادة قوية، إرادة ترى عند العباس. هو قيمة الإنسان بشنو؟ بعزمه وإرادته. اللي ما عنده إرادة يغلب عليه النوم فما يصلي صلاة الليل، ها، ويتأخر عن كثير من الأعمال وما يقرأ القرآن وكذا. الإمام يصف العباس بأنه عنده إرادة قوية. أشهد أنك لم تهن، الإمام ما يبالغ بعد، ولم تنكل، وأنك مضيت على ما مضى عليه البدريون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. شوفوا، وبعد وبعد، ووفق أبو الفضل العباس توفيق عظيم عظيم عظيم. طبعا أحد أسباب التوفيق المواظبة على صلاة الليل. إي والله، إن أردت الدنيا فصلي صلاة الليل، وإن أردت الآخرة فصلي صلاة الليل. هيك كلام العلامة السيد الطباطبائي. العباس وفق، هاي مو كلامي، هاي الروايات والمراجع، وفق لمقام في الآخرة يغبطه بها الشهداء. الشهداء، الشهداء اللي ماتوا في سبيل الله يغبطون أبا الفضل العباس سلام الله عليه. ليش؟ لأنه شنو؟ إني أحامي أبدا عن ديني، لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن. ويمتلك المشرعة، يمتلك المشرعة وهو في أشد مراتب العطش، في أشد مراتب العطش كان على المشرعة آلاف، يلا قول مئات لا نبالغ، بينما هو المذكور 4000، صاير وايد تاريخي، مئات كثير. فرقهم، امتلك المشرعة واغترف غرفة ليشرب، وقرب الماء من فيه ويجوز له أن يشرب، ولو وعبادة أن يشرب، وعبادة عبادة، لأنه يشرب ليتقوى على الجهاد ليذب عن إمامه سيد الشهداء. لو شرب الماء لكان مثابا، اسمعها مني، يثاب. ولكن الأعمال درجات، أن يشرب فيه ثواب، أن يترك بعنوان ماذا؟ بعنوان ماذا؟ بعنوان مواساة سيد الشهداء أفضل. الله أكبر. فماذا اختار العباس؟ اختار المواساة. يقول أأشرب وابن رسول الله عطشان؟ شوف هذا المقام، جعله في مقام يغبطه به الشهداء. يستاهل. هذا هو العباس، هذا هو العباس ابن أمير المؤمنين. يقول له أذن لي، أذن لي أن أستسقي لهم ماء. نزل نزل عباس يتمضرع بالحسين، يحب دوج دم رجله والعين، درخصني يا خويا ما اقدر اصبر. الله اكبر. العباس يقول له سيدي انت امامي معصوم، انت من صبرك تهت، ها يتعجب من صبرك الملائكه، انا ما اقدر، ما اقدر اصبر مثل صبر المعصوم. سيفي بيدي والسكينه تبكي والاطفال يبكون من شده العطش، فارخص الحسين عينيه بالدموع، قال له اطلب لهؤلاء الاطفال ماء، ركب على فرسه كشفهم عن المشرعه. يا الله، ملأ القربة شدها شدا وثيقا، اغترف غرفة ليشرب، تذكر عطش الحسين خاض الماي بس هيا سبردا، خاض الماي بس هيا سبردا، غرف غرفة يروي عطش كبدا، تذكر لأن أخوه حسين ذب الماي من جفه وتحسر، هذا الماي يجري بطون حيات، وضوقه قبل أخوه حسين هيها، وظن طفله يا ويلي من العطش مات.
عظم الله أجوركم. رمى الماء من يده توجه نحو الحسين، صاح عمر بن سعد لئن أوصل العباس الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم. فتكاثروا عليه وعباسا، فصاح الحسين زينب علي بسيفي ولامة حربي، أما ترين القوم قد مال على ابن والدي. صاحت زينب والصوبنا قبل أن ترحلوا وقبل أن على الغبرة تنامون. يا الله، الحسين من جانب وهو يقول أنا ابن خواض الغبرات، والعباس من جانب أنا ابن منكس الرايات. فصاح الشمر فرقوا بين الشجاعين، ففرقوا بينهم. فصاح الحسين ما العلامة بيني وبينك؟ قال له العباس ما دام العلم موجود والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود. ملزوم نشره والزم بصدري والزنود، ما يطيح حتى يطيح اخوك بضربه عمود. تكاثروا على العباس، يا الله كمن له ملعون. ضربه بالسيف على يمينه فطارت هي والسيف، أخذ السيف بيساره وهو يقول والله لئن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. كمن له ملعون آخر، ضربه بالسيف على يساره، يا الله فضم القرب إلى صدره، يا الله وجاءه سهم في عينه فأحنى رأسه ليقتلع السهم. كمن له ملعون بعمود من حديد، يقول بعض العلماء رأيت العباس وقال لي لماذا لا تذكر لشيعتنا أن الفارس إذا وقع على الأرض يتلقى الأرض بيدي، أنا كيف تلقيت الأرض؟ وقع على الأرض. صاح أدركني أخي أبا عبد الله. جاءه الحسين وضع رأسه في حجره، علم العباس، رفع رأسه ومرغه في التراب ثلاثا. لماذا تفعل؟ قال أنت الآن تضع رأسي في حجرك ولكن بعد ساعة. ومالت رقبته ومات العباس. فقام الحسين من عنده محنيا ظهره وهو يقول الآن الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي